بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله، ربنا يبارك فيكم وربنا يحفظكم، ويعني وحشتونا في الله، ربنا يسددكم يا رب وربنا يستعملنا نصر دينه في الأرض. نستأنف بإذن الله سبحانه وتعالى المرة الثانية من تفسير سورة الطارق. والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق؟ النجم الساقط. في دورة خذ قرار اللي اتكلم عن تفسير الشوط الثالث من الجزء 30، وهي سورة البروج والطارق والأعلى والغاشية. سورة الطارق خدت المرة اللي فاتت المقدمات الأساسية لفهم السورة، وإن شاء الله بإذن الله النهاردة هنكمل جزء ثاني بس في الآخر حول هذه المقدمات، بعض المتممات المهمة يعني بإذن الله. وهنبدأ الوقت في الشرح التفصيلي للسورة. ركزوا معايا بقى يا جماعة، واحنا بناخد آية آية كده بتوفيق الله وبعون الله يا رب. ربنا يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، اللهم آمين. قال تعالى: والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب. المنظر الأولاني يا جماعة منظر مبهر، منظر عملية شيطانية خطيرة من أجل استلاط السمع إلى السماء. عشان نفهم برضه يعني ايه النجم الثاقب، وعشان نفهم نوعية الشياطين اللي الآية بتتكلم عنهم، لأن الشياطين اللي بيطلعوا للسماء أنواع، ما هو مش نوع واحد. لازم نفهم الأول النوعية بتاعت الشياطين في القرآن. قال تعالى: لا يسمعون وحفظا من كل شيطان مارد. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، دي في سورة الصفات، ركزوا معايا. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب. يبقى ده الجزء الاول من العمليه الشيطانيه، ان في شياطين طالعين السماء عايزين يسمعون، عايزين يسمعوا الملأ الاعلى بيقول ايه، عشان لما يسمعوا ينزلوا يضلوا الناس ويفتنوا الناس منها، فيحصل فجاه يقذفون من كل جانب، تتفتح عليهم القذائف السماويه من كل جانب. المتوقع خلاص ظهورا ولهم عذاب واصب، ظهورا شياطين تهرب وتجري، وظاهريا المعركه انتهت. المفاجاه ان في جزء من الشياطين، وفي فرقه شيطانيه لا تستسلم. المفاجاه ان في شياطين بيرفعوا شعار مكملين، ويبقى عندهم صمود من اجل تكميل المهمه بتاعتهم حتى لو هيضحوا بحياتهم في سبيل هذا. شوفوا بقى الجزء الثاني من المعركه، ربنا بيقول ايه: الا من خطف الخطفه. لا، ربنا بيقول انها دحورا ولهم عذاب واصب، خلاص الشياطين دحروا وهربوا. طلع ان في نوعيه شيطانيه ثانيه غير حفظا من كل شيطان مارد، غير المتمردين على الله، غير مرضة الشياطين اللي هي نوعيه، هو الا من خطف الخطفه اللي بيصممهم. لما يلاقوا الشياطين اخوانهم الشياطين اتقتلوا والجزء فر والمعركه اتهدمت، يقفهم ويصممهم ويفضلوا مكملين عشان يفضلوا المكان ما ينزلش فاضي، ان المهمه ما تفشلش، كانه بيرفع شعار مكملين لحد ما تنتهي المهمه. الا من خطف الخطفه. طب الشياطين بقى الانتحاريين دول اللي هم اعلى من الشياطين المرضى المتمردين على الله، الانتحاريين دول التعامل معاهم ايه؟ الا من خطف الخطفه فاتبعه شهاب ثاقب. خدوا بالكم بقى من كلمه ثاقب، بيثاقب ان يثقبه ويخرقه قذيفه جباره سماويه تثقب هذه الشياطين الانتحاريه فتحرقها من الداخل ومن الطارق. وما ادراك ما الطارق؟ النجم الثاقب. يبقى نفس الكلمه اللي جت مع الشياطين الانتحاريين في اول سوره الصفات اللي هي فاتبعه شهاب ايه؟ ثاقب، النجم الثاقب. يبقى هنا بدايه سوره الطارق والله اعلم تتحدث عن الشياطين الانتحاريين المستعد يفقد حياته من اجل ان يكمل الرساله بتاعته والقضيه بتاعته، اللي رافعين شعار مكملين. وخدوا بالكم من الشوط الثالث اللي احنا بنتكلم في تفسيره دلوقتي، شعارنا فيه مكملين، ان لازم نستمر، فكأن بيضحوا بحياتهم عشان رسالتهم وقضيتهم، واحنا مش مكملين. واحنا مش مضحين. ولكن الملاحظه هنا يا جماعه ان ربنا قال النجم الساقط، ما قالش الشهاب الساقط. في باقي القران لما ربنا بيتكلم عن الشياطين يقول ايه؟ شهابا رصدا، شهاب مبين، يقول فاتبعه شهاب ساقط. انما هنا ربنا ما قالش الشهاب الساقط في اول صوت الطارق، انما قال النجم الساقط. طب ليه هنا يجي كلمه النجم؟ هو الشهاب الاكبر ولا النجم؟ النجم اكبر طبعا. الفرق بين الشهاب والنجم هو الفرق ما بين طاقه الرشاش وما بين مدفع الار بي جي او قذيفه الار بي جي. كان الشياطين الانتحاريه دي ما بيتعاملش معاها بالرشاشات السماويه او بطلقات النار السماويه، انما الار بي جي السماوي. يعني اسم الصوره اللي هو الطارق، يعني تقدر تقول كده الار بي جي السماوي، يعني شياطين من خطورتها، شياطين من كثر الجبروت بتاعها والتمرد بتاعها على الله بتتعامل بهذه المعامله الشديده. الله قادر انه يحرقهم. والبدايه بتاعت الصوره حرق اخطر نوع للشياطين موجود على وجه الارض، ده اخطر نوع في الشياطين موجود على وجه الارض، ده اخطر جنود من جنود ابليس موجودين على وجه الارض، دول اخطر ناس على اهل الحق على وجه الارض، اكتر ناس. عارف لما اجيب لك الايه؟ اجيب لك بقى ايه البطل العالم لكمال الاجسام وهم يديله علقه قدامك، يبقى معناها ما قعدتش تخاف من حد. هو ده مقصد الصوره يا جماعه، حدش يخاف من اهل الباطل، ما ترهبوهمش، لا تهابوا اهل الباطل. فاكثر انواع الشياطين وهم يحرقوا وهم يثقبوا بالحرق في بدايه الصوره. والسماء والطارق، السماء هنا اقسم بها في الصوره مرتين، والسماء والطارق، وبعد كده والسماء ذات الرجع. يعني السماء اقسم بها مرتين. الصوره بادئه بكلمه بص لفوق، الصوره بادئه بمعنى بص لفوق يا جماعه عشان تقدروا تكملوا في الطريق. لو بصيتوا لتحت هتشوفوا اهل الباطل اقوى من اهل الحق بمليار ضعف. لو بصيتوا لتحت هتحبطوا زي ما كثير من الشباب دلوقتي يقول لك خلاص احنا بقى في مرحله الاحباط، الباطل هو اللي بيقود، اهل الباطل هم اللي بيحكمهم، خلاص 100 محاوله وفي النهايه الواقع بيرجع لسيطره الباطل تاني. لو بصيتوا لتحت هتحبطوا. فالحل والسماء بص لفوق، ينتهي الاحباط وينهار الاحباط فورا. والسماء والطارق، الطارق ده يعني نوع معين. السماء بقى كل ما فيها، ربنا اقسم بالسماء بكل ما فيها من شهب وليالي ونجوم ومجرات وسدم واكداس مجريه وكائنات ربنا اقسم بالسماء بكل ما فيها. وبعد كده عطف على القسم ده الطارق، الطارق ده نجم واحد بس، الطارق ده كائن سماوي واحد بس، يبقى تخصيص بعد تعميم. طب الطارق ده يعني ايه؟ الطارق ده نجم من النجوم، بس هنتكلم دلوقتي ايه هو النجم؟ زي ما قلنا ده القذيفه السماويه اللي بيحرق بيها الشياطين اللي بتحارب دين ربنا سبحانه وتعالى. طب دلوقتي الطارق جاي من ايه؟ جاي من كلمه المطرقه يا جماعه. فين المطرقه؟ المطرقه اللي هي الاجل اللي تكون نازله على الحاجه فجاه محطمها فاتفاها. يبقى النجم ده ربنا وصفه بصفتين، الطارق والساقط، صفه الطارق وصفه الساقط. الطارق من المطرقه، المطرقه يعني العذاب المفاجئ الصاغ الشديد الطاحن. يبقى ده معنى الطارق اللي هو فجأة مباغتة. المعنى الثاني الصقب اللي هو الذي يخترق ويحرق من الداخل ومن الخارج. يبقى ايه؟ ان نصر ربك لشديد، زي ما ربنا قال في سورة البروج اللي قبلها. والسماء والطارق. طيب الواو بتاعت العطف هنا عايزين نقف معاها شويه يا جماعه، لان السماء حاجه والطارق حاجه. اول حاجه السماء دي كلمه عامه شملت كل الاجرام السماويه، الطارق ده نجم واحد. يعني بعد ما ربنا اقسم بالعام اقسم بالخاص بعده. يعني ايه؟ يعني ازاي؟ يعني بصوا التعظيم بالظبط كده لما اقول لك ايه الاسد ده معجزه في خلقه من ربنا، وظافر الاسد معجزه في خلقه من ربنا. كانه ربنا اقسم الاول بعموم الخلق وبعد كده اقسم بتفصيله صغيره، كانه ده مقسم بيه وده مقسم بيه، والعظيم لا يقسم الا بعظيم. يعني ده عظيم وده عظيم، يعني عموم الخلق عظيم وكل تفصيله من تفاصيل الخلق عظيمه. فده معنى باكر في التدبر، ان كل شيء في خلق ربنا عظيم على الاجمال وعلى التفصيل. يبقى ده المعنى الاول. ركزوا معايا. المعنى الثاني او الدلاله الثانيه للعطف هنا ان السماء حاجه كبيره جدا، السماء دي مليارات المليارات، من السنين الضوئية. طيب والطارق، الطارق ده بقى الآلة اللي ربنا بيحفظ بيها السماء، اللي هي القذائف السماوية اللي ربنا بيحفظ بيها السماء من الشياطين. يعني السماء بتحفظ كده، اللي عنده 150 فدان اخوانا زرعهم فواكه ما يقدرش يحمي الشجر بتاع 150 فدان، ان يجي طفل صغير يسرق برتقانية، او يجي طفل صغير كده الساعة 2 بالليل ولا الساعة 3 العصر ولا الساعة 6 الصبح يقوم قاصف له تفاحية او واخد له بلحية وقعت من النخلة على الارض. حدش عنده ملك عظيم في الدنيا يقدر يحفظ كل تفاصيله، انما ربنا السماء الجبارة المهولة دي ما فيش شيطان يقدر ياخد معلومة واحدة منها، فيش شيطان يقدر يخطف حاجة منها. يبقى والسماء والطارق ان رغم اتساع الملك الرهيب بتاع ربنا الا ان ما حدش يقدر يخطف خطفة من هذا الملك بدون اذن من الله سبحانه وتعالى. يبقى ده معنى القدرة الباهرة. يبقى المعنى الاول الاعجاز في الخلق جملة وتفصيلة، المعنى الثاني القدرة الباهرة، المعنى الثالث ودلالة العطف الثالثة ان السماء كلها ظلام. السماء ظلمات رهيبة في وسط السماء كده، ظلمات رهيبة. طب والطارق نجم منير بيبدو في وسط السماء، يبقى معنى مهما الظلام لف في الدنيا النور هينبثق والنور هينجم والنور هيطرق والنور هيظهر. يبقى المعنى الثالث معنى الامل. يبقى والسماء والطارق اول معنى بتثيره ضم كلمة السماء لكلمة الطارق، معنى اعجاز خلق الله وان كل شيء معرض بجملة وتفصيل. المعنى الثاني لضم كلمة السماء والطارق معنى قدرة الله على حفظ ملكوته بقدرة مذهلة لا يستطيع بشر او ملك ان يعملها. المعنى الثالث الامل، ان السماء المظلمة طلع منها الطارق المنير فالنور سينبثق، النور سيأتي. اوعى تبص للوحة السوداء بتاعت الواقع الوردي، النور قادم والله سبحانه وتعالى سيجعل النور ينبثق ويخرج في هذا الواقع، والله يمهد لظهور انوار في الحق. النور اللي هيظهر في الواقع داعية ربنا بيرفعها دلوقتي، اخت مربية ربنا بيرفعها دلوقتي، محافظ قرآن ربنا بيرفعها دلوقتي، نجوم سماء الدعوة هتنبثق وهتظهر. يبقى المعنى الثالث الامل. المعنى الرابع للعطف، وده معنى خطير جدا برضه يا جماعة، ان كلمة السماء كلمة كبيرة جدا جدا جدا، كلمة الطارق دي كلمة صغيرة جدا جدا جدا، ده شهاب صغير او نجم صغير. طيب يبقى التضاد في الحجم لازم يوقفك، التضاد في الحجم لازم يوقفك في الاول، التضاد في الحجم ان السماء المهولة دي ربنا بيحفظها بآلة صغيرة جدا اسمها الطارق. يبقى ربنا قادر بأبسط الجنود، ربنا أكل النهرود بذبابة، ربنا أتي يعني الله قادر إنه بأبسط الأسباب يحفظ الدعوة ويحفظ دينه ويحفظ أوليائه. فلتمتلئ أنفسنا بالقوة ونحن متصلون بالله سبحانه وتعالى. والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق، وما أدراك ده يعني شيء فوق مستوى الإدراك والتصور. وما أدراك ما الطارق، زي ما أقول لك أنا معاك قنبلة نووية أو قنبلة هيدروجينية، فتقول لي يعني إيه دي؟ أقول لك وما أدراك ما القنبلة الذرية أو القنبلة الهيدروجينية، وأنت تعرف من غير يعني إيه ار بي جي، يعني معناها أنتم أسلحة الملك وجنود الملك وقذائف السماء أقوى مما تتخيلوا، فوق مستوى إدراك أهل الحق. يعني لما يقول لك ايه امريكا عندها اسلحه جباره بس لسه ما كشفتش عندها، حدش يدرى عنها حاجه. فربنا بيقول لك وما ادراك ما اسلحه الملك وما ادراك ما الطارق. ربنا عنده اسلحه جباره، مفيش حد في الدنيا كلها يقدر ان هو يتخيل مدى قوتها. كل القنابل النوويه بتاعت امريكا في جناح واحد من اجناح سيدنا جبريل زي عود كبريت صغير كده قدام حريقه جباره، هيعملوا ايه قدام قدره ربنا؟ وما ادراك ما الطارق، لازم تحس بالعزه، لازم تحس بقوه جيوش الملك، لازم تحس بالقوه. صوت الطارق صوره قويه واسمها اسم قوي ومعانيها معاني قويه وبتمحو من القلب هيبه الباطل. عشان كده الله اعلم النبي عليه الصلاه والسلام قراها في رحله الطائف، عشان يعني الله ينزل مثل هذه الصوره في هذا الوقت ليزيل اي هيبه للباطل من القلوب. وما ادراك ما الطارق، النجم الثاقب، النجم اللي بيثقب الشياطين وبيحرقها وبيخترقها. ربنا بيقسم بكل ده على ايه؟ ان كل نفس لما عليها حافظ، ان كل نفس لما عليها حافظ. يعني الله بيقسم انه قادر انه يحفظ الكل نفس اللي انا عليها حافظ يا جماعة ليها معنى من الاثنين. يا اما معنى ترهيبي يخوف ويرعب ان ربنا بيقول لك انا براقبك في كل حاجة، انا بحفظ عليك كل اعمالك، انا مراقبك في كل حاجة انت بتعملها، انت كل اعمالك محفوظة عليك صوت وصورة. يبقى ده معنى السيطرة الشاملة والهيمنة الجبارة والاحاطة المذهلة. المعنى الثاني مش معنى ترهيبي، معنى ترهيبي ان ربنا بيقول لك انا حظك، لولا ان انا حظك كنت ضعفي، لولا ان انا حظك من اسباب الهلاك اللي حواليك، مليون سبب للهلاك حواليك، لولا ان انا حظك يا زمانك ضعف. يبقى ده معنى ترغيبي. طيب يبقى اذا هنا علاقه القسم بالمقسم او المقسم به بالمقسم عليه ايه؟ ايه علاقه المقسم به بالمقسم عليه؟ العلاقه هنا يا جماعه حاجتين، ان الله يقسم بحفظه للسماء من الشياطين وبقدرته على حفظه للسماء من الشياطين على قدرته على حفظ اعمال البشر، وعلى ان ربنا بيقسم بقدرته على حفظ الدين اللي حفظ الدين من هذه الشياطين الانتحاريه ومن هذه الفرق الشيطانيه الخطيره. اللي حفظ الدين ان كل نفس لما عليها حافظ يقدر يحفظ لك دنيتك، يقدر يحفظ لك قلبك من الوساوس، يقدر يحفظ لك نفسيتك من الوساوس والهموم، يقدر يحفظ لك جسدك من الامراض، يقدر يحفظ لك دنيتك من الفقر والعنوسة والمشاكل. الله يقدر يحفظك يا ايها الدعاء من اهل الباطل ومن مكر الليل والنهار بتاع اهل الباطل. يبقى العلاقة الثانية من القسم والمقسم عليه، اذا كان الله قادر على حفظ دينكم فهو من باب اولى قادر على حفظ دنياكم وعلى حفظ دعوتكم وعلى حفظ اوليائه. يبقى ده المعنى الثاني. ان كل نفس، طب ليه مش ان كل انسان؟ ليه ان كل من ربنا بيقول فلينظر الانسان مما خلق؟ يعني كيف ممكن ربنا يقول ان كل انسان لما عليه حافظ؟ ليه كلمه النفس؟ لان النفس هي المشكله، لان اهواء النفس هي المشكله، لان النفس هي اللي عايزه تتحكم، لان رغبات نفسك واهواء نفسك هي اللي عايزه تحكم وتقوم وتقاد الى الله سبحانه وتعالى. خطوره النفس وخطوره التربيه النفسيه وخطوره ان الانسان يهتم باصلاح نفسه لله سبحانه وتعالى. وان كل نفس لما عليها هنا علو قهر، الرقابه القهريه من الله، لما عليها يعني انت عليك حافظ، انت عليك حافظ. وخدوا بالكم علو القهر هنا جاي متناسب مع ان الصوره اللي بعد صوره الفرق هي الصوره الاعلى اللي بتتكلم عن علو القهر وعلو المقام وعلو المكان لله سبحانه وتعالى. ان كل نفس لما عليها حافظ، فكلمه حافظ دي المفروض تلعب ان ربنا بيحبك، ان ربنا بيحفظ عليك اعمالك. الكلمه دي ربنا بيتكلم بيها دي، الكلمه دي خاصه يا جماعه بكلمه ان كل حاجه اللي بيعمل معاصي سر. ربنا بيقول والسماء والطارق وما ادراك ما الطارق، انك مصافر منظر الليل. وربنا بيقسم بمنظر الليل ده، المنظر اللي بيحصل بالليل، بيقول انا حافظ على اعمالكم. هو مين اللي بالليل محتاج انه يفتكر؟ مين اللي في الضلمه؟ مين اللي لما بيتقفل عليه اوضه محتاج انه يفتكر ان ربنا بيحبه اللي بيعمل معاصي سر؟ عشان كده ربنا يقول عليها يوم تبلى السرائر، يوم تبلى السرائر من السريرة ومن السر، ان ربنا هيكشف السر بتاعك يوم القيامة. يبقى المخاطب الاول اللي بيستهين بمعاصي السر وربنا حافظ عليه اعماله. المخاطب الثاني اهل الباطل اللي بيعملوا تنظيمات سرية من اجل الانقلاب على حكم الله في الارض. خد بالك يا جماعة، اهل الباطل دايما يتهموا اهل الدين ان هم بيعملوا تنظيمات سرية لخلق نظام الحكم والحاجات دي، في حين ان اهل الباطل هم اللي بيعملوا ده تنظيمات سرية للانقلاب على حكم الله في الارض. فربنا بيقول لهم انتوا مش عارفين انتوا مترقبين قد ايه. المخاطب الثالث عموم البشر، ان كل نفس لما عليها حافظ، ان كل حاجة تحت الرقابة، كل حاجة تحت السيطرة والهيمنة. المخاطب الرابع وهم المؤمنين الغلابة المتحاربين اللي ربنا بيقول لهم زي ما انا قادر احفظ ديني انا قادر احفظ دنيتكم، زي ما انا قدرت احفظ لكم دينكم لحد ما المصحف بقى بين ايديكم مفيش كلمة ولا حرف فيه اتحرف، انا قادر احفظ لكم دنيتكم، انا قادر على الحفظ. ثقوا في قدرة الله على الحفظ، واخطوا إلى نصرة دين الله بخطوات واثقة وقلوب مطمئنة ونفوس مخبتة مطمئنة إلى الله سبحانه وتعالى. المقدمة طبعا بتصور منظر حقيقة ومنظر معركة رهيبة. عشان كده في الحديث اللي صححه الألباني وفرصة الإمام أحمد، حديث رجل سأل عبد الرحمن بن خنبش فبيقول له ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم كادته الشياطين في مرة كده الشياطين كلها اتجمعت عشان تحرق النبي عليه الصلاة والسلام. عدت المقدمة اللي بتقول تطارق بقى الشياطين هم اللي عايزين يحرقوا الداعيه. فعبد الرحمن بن خزرج بيقول يوم كادت النبي صلى الله عليه وسلم الشياطين فحضرت عليه من الجبال وهجمت عليه من الأودية. الشياطين نزل من الجبال جيوش وجاي عليه من الأودية ومنهم شيطان معه شعلة يريد أن يحرق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث صححه الشيخ الألباني مسلم الإمام أحمد. فرعب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ يتأخر بن عبد الرحمن سعد خرج رجع للوراء فأتاه جبريل فقال يا محمد قل اوعى اوعى محمد لا تواجه هذا الموقف بذكر الله. فقال ماذا اقول؟ فقال قل اعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. طبعا ده ذكر خطير لعلاج اي شياطين او اي ارق. اعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وبرأ وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ينزل في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. فأطفئت نار الشياطين وهزمت الشياطين. حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. يعني يا اخواني في رواية بقى النسائي ان ده حصل في النسائي في الرواية والخلق ان ده حصل ليلة الاسراء. ليلة الاسراء يعني بعد نزول سلطة الطارق. سلطة الطارق رحلة الطارق بعدها كان الاسراء والمعراج. كأن ربنا بيوري للنبي عليه الصلاة والسلام تجربة عملية لأول سورة الطارق ان ربنا يقدر يحرقهم وربنا يقدر يردهم وربنا يقدر يخسأهم وربنا يقدر يكبتهم وربنا يقدر يحبطهم عشان يمتلئ قلب النبي باليقين العملي المشاهد في ليلة الآيات العملية المشاهدة ليلة الإسراء والمعراج. يعني بداية قوية جدا ان دي صوت الطارق بداية قوية لا جبارة يا جماعة. لا انسى قبل ان انطلق من البداية بتاع صوت الطارق والمقدمة والدخلة ان انا اقول ان في قول ثاني ان الطارق النجم الساطر هي نجوم السماء التي تنير في السماء. طب لو هي معناها مجردة نجوم السماء العظيمة العالية يبقى هنمشي هنا على معنى ايه؟ على التدبر. يبقى بداية الصورة بتتكلم عن التدبر. بداية الصورة بتتكلم عن اعجاب خلق السماء جملة وتفصيلا الكل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الانسان فيما خلق. فلينظر الانسان من النسيان اللي بينسى ربنا عمله ايه اللي بينسى قدرة ربنا شكلها ايه اللي بينسى نعم ربنا عليه. فلينظر النظر وتقليب البصر في الشيء مع اعمال الفكر شغال دماغكم شغالوا عليكم دماغكم اللي انا بذهلكم ليها تشغلوها شوية عينيكم اللي انا بذهلكم دي بصوا ليها شوية. الانسان يجب ان يتدبر. فلينظر الانسان مما خلق. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. هو ايه علاقة الكلام ده بالمقدمة؟ عرفت الكلام ده بالمقدمة؟ المقدمة بتتكلم عن الناس بتحارب ربنا. فكأن المعنى يا اللي بتحاربوا ربنا بصوا الاول انتوا كنتوا ايه؟ بصوا للبداية والنهاية. هنتكلم الصورة تتكلم دلوقتي عن البداية والنهاية. البداية والنهاية لأهل الباطل بدايتهم ايه ونهايتهم ايه؟ البداية والنهاية المعركة الحق والباطل بدايتها شكلها مرعب ازاي ونهايتها حارقة لأهل الباطل ازاي؟ يعني سورة الطارق لو عايز لها عنوان البداية والنهاية. فلينظر الإنسان مما خلق. يبقى الرابط الاولاني بين ده وبين المقدمة ان ده خطاب لأهل الباطل بصوا كنتوا ايه قبل ما تتكبروا وتحاربوا ربنا. الرابط الثاني خطاب لأهل الحق قبل ما تخافوا من أهل الباطل بصوا هم كانوا ايه مش هيقدروا لن يستطروا على الله سبحانه وتعالى ولا يغلبن مغالب الرحمن كما قال حسان ابن ثابت. البنت اللي السيدة عائشة عفت عنه لما تكلم عليها حديثة الابن بسبب هذا البيت لما قالت لا يمكن حد ينتصر على ربنا فقالت كفاية انه قال كده في يوم من الايام ولا يغلبن مغالب الرحمن. فلينظر الانسان مما خلق. مما خلق ده معا يعني الايات هنا فيها ثلاث مشاهد. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. الايات فيها ثلاث مشاهد. المشهد الاول مشهد الحقارة المخجلة. مشهد الحقارة المخجلة. المشهد الثاني مشهد الرعاية المذهلة. المشهد الثالث مشهد القدرة الباهرة تعالوا نشوف الثلاث مشاهد مع بعض سريعا كده. المشهد الاول مشهد الحقارة المخجلة. هو انا ما قلتش الحقارة ليه وانا قلت المخجلة ليه؟ اصل في فرق بان ربنا يقول خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والصرائف، وان ربنا يقول من ماء مهين. ان ربنا خلق الانسان من ماء مهين، ربنا بيقول الانسان انت كنت نطفة من مني وخلاص. انما هنا يا جماعه النظام مش كده، الايات هنا فعلا تخلي الانسان يستفجع البدايه بتاعته. انت اتكسر بقى ربنا ماء دافق، دافق ده وصف لحظه خروج المنيه اصلا، يعني كأن مشهد الجناح مشهد لذة، لقاء فيه لذة. انت عارف انت بدأت ازاي؟ انت عارف الواحد يقول له واحد انت عارف بدأت ازاي اصلا؟ ده انت لو افتكرت الليلة اللي انت بدأ خصص فيها هتغطي وشك اصلا من الخجل. خلق من ماء دافق، دافق ده منظر مشهد خروج المائية اصلا بالطريقة التي يخرج بها، يعني كأن المنظر افتكر لحظة الجناح اللي انت تكونت فيها اصلا. يخرج من بين الصلب والصرائف، يخرج مضارع، والمضارع له مقاصد في اللغه من ضمنها استحضار المشهد. كان المقصد هنا افتكر اللحظه اللي انت بدات فيها، افتكر مشهد الجناع اللي انت بدات فيه. يخرج مضارع لاستحضار المشهد، قال زي ما ربنا ينطق كده يحلون فيها من اساور، بص للمنظر كده وعيش معاه. يخرج من بين الصلب والصرائف، من معاني الصلب في اللغه الجناع، من معاني الصلب في لسان العرب الجناع. والطرائق، الطرائق طبعا اختلف فيها العلماء، هل هي صدر المرأة ولا هل هي اليدين والرجلين والعينين؟ يعني الـ 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 الأعضاء دي كلها، حتى في يعني مسألة اللقاء، اللقاء الزوجي بيبقى ايه؟ يعني أنا عايز أقول لكم في الآخر يا جماعة، أنا عايز أقول لكم إن في ملمح هنا قوي جدا جدا جدا، إن الموضوع مش مجرد افتكر حقارة أصلك، لا، افتكر اللحظة اللي أنت بدأت فيها. افتكر مشهد الجماع اللي انت تكونت منه واللي انت بدأت منه. يعني ايه عملية صعبة؟ يبقى الحقارة المخجلة مش مجرد ان ربنا بيقوله من ماء مهين، الحقارة المخجلة. في كده سبع اسمهات، بصق على يده، يعني تف كده في اليد، بصق على يده ثم قال، يقول الله عز وجل، يا ابن آدم انت تعجزني وقد خلقتك مثل هذا، حتى اذا سويتك وعدلتك مشيت بين بردين، وللارض منك وئيد، حتى اذا بلغت التراقي قلت اتصدق وان اوان الصدقه. انت تعجزني وقد خلقتك من مثل هذا. يبقى ده المعنى الاول، معنى الحقاره المخجله. المعنى الثاني يا جماعه، معنى الرعايه المذهله. يعني ايه الرعايه المذهله؟ ده احجاز علمي بقى. ان يعني ايه يخرج من بين الصلب والطرائف؟ قالوا ان الصلب ده اللي هو عظم الفقرات الظهر، والطرائف ديت العظم بتاع الضلوع القدمانيه. طيب يعني ايه يخرج؟ هو الماء بيخرج من يعني خلفي الرجل ومن مبيض المراه، هو ده التقاء الماء. هو ايه اللي يخرج من بين، هو مال الصلب والطرائف؟ يعني الحته دي، الحته اللي فوق دهيت، اللي ما بين صدر الضلوع وما بين العمود الفقري ورا، ايه اللي قال ان المنيه اصلا بيخرج من الحته دي؟ اعجاز علم ده في علم الاجنه، ان الحلبة التناسلية اللي هي الحتة اللي في الجنين، في اول ما بيتخلق الجنين اللي بيتكون منها المريض والخصيتين، الحتة دي اصلا بتبقى في بداية الجنين بين الصلب والطرائف، الحتة دي في الحتة اللي ما بين الضلوع وما بين العمود الفقري. وبعد كده في الشهر السابع الحلبة التناسلية بيتكون منها الخصية والمبيضين، خصية في الرجل ومبيضين في المرأة، وبتبدأ تنزل بقى عشان تاخد مكانها. وهي نازلة بتقوم مجرجرة الشريان اللي بيغذيها معاها وهي نازلة، فبيفضل الشريان بزيته بين الصلب والطرائف ونهايته عند الخصيتين والمبيض. يعني عايز اقول ايه؟ عايز اقول ان ربنا بيرعى ذرية البني ادم من وهو لسه جديد في بطن امه، وان بداية الدم اللي بيدخل بقى في الخصيتين والمبيض ويكون ماء الرجل وماء المرأة، ان بداية هذا الماء بتبقى من الصلب والطرائف. سبحان الله، اعجاز لم يكتشف العلماء الا بعد تقضيات جبارة في فهم علم الاجنة وفي فهم تطورات الجنين. فده معنى طبعا جبار، ومعنى الرعاية المذهلة. شوفوا ربنا بيرعاكم قد ايه. عشان كده يعني سبحان الله، يعني ده اسناد مجازي، قال لك ماء لاصق كأن الماء المني بيخرج لوحده، هو اللي بيصفق لوحده. يعني قالوا من سهولة عملية الجناع، يعني مدى رعاية الله لتكون الإنسان ولنشأة الإنسان ولبداية الإنسان. يبقى الرعاية المذهلة انت مش عارفة عشان تبقى النهاردة بني ادم انت ربنا رعاك ازاي. انت مش عارف عشان تبقى انت النهاردة انسان ربنا رعاك من ووالدك ووالدتك لسه اجلة في الرحم ازاي. عشان انت النهاردة تبقى بني ادم بتسمع ربنا تيجي النهاردة تحت ربنا تيجي النهارده تدي ظهرك لربنا يبقى الرعايه المذهله. المشهد الثالث القدره الباهره. القدره الباهره فلينظر الانسان مما خلق. يا اخوانا الفجوه ما بين منظر البني ومنظر البني ادم اللي بقى سياسي وبقى نوبل وينر وبقى فنان وبقى شاعر وبقى بيغضب وبيفضل وبيطمح وبيفكر وبيقود الجيوش وبيفتح البلاد وبيجاهد في سبيل الله. المنظر ما بين ده الفجوه جباره. الفجوة جبارة ما بين الماء الدافق والإنسان الناطق. الفجوة جبارة ما بين عقلة الإصبع البني آدم في الشهر الأول بيبقى قد عقلة الصابع شبه البني آدم بالظبط إيدين ورجلين وكل حاجة وقد عقلة الصابع. الفجوة هائلة بين عقلة الإصبع وبين خليفة الله في الأرض. عقلة الصابع ربنا فضل يرعاه لحد ما بقى خليفة الله في الأرض. الفجوة هائلة ما بين الخلية الواحدة اللي ربنا رعاها ونشرت بشكل جبار حتى صارت هذه العمارة المذهلة اللي اسمها البني آدم كل عضو في مكانه بشكله بحجمه. ازاي النشاط الرهيب في الخلية الأولانية طلع هذا الخلق المعجز وطلع الألف مليار خلية دول؟ وازاي الانسان يبقى شبه ابوه وشبه جده وشبه عمتها وشبه خالتها؟ ازاي هذا الاعجاز؟ كل ده وراء اعجاز كبار. عشان كده بعد ربنا بيقول انه على رجعه لقادر. اللي قدر انه يحول عقلة الاصبع لخليفة الله في الارض، اللي قدر انه يحول الماء الدافق للانسان الناطق، اللي قدر انه يحول الخلية الوحيدة الى العمارة المذهلة الادمية الآية، يقدر ان هو يرجعه بعد ما بيبقى تراب لحم ودم ثاني. اللي قدر انه يخلي الماء لحم ودم يقدر يخلي التراب لحم ودم. ده ابسط قواعد العقل وابسط قواعد المنطق. يبقى هي الثلاث مشاهد اللي احنا بنستحضرهم في قول الله فلينظر الانسان. فكر بقى مما خلق. خلق من ماء دافق. ده لحظه ده تطوير اخوانا لحظه اللقاء الزوجي اللي تكون منه المشاهد. يعني كأن المنظر بيقول لك يا اخي اتكسر بقى اتكسر واعرف بقى اصلك ايه وشوف ربنا رفعك من ايه لايه. ده انت بقيت خليفه الله في الارض ودي كانت بدايتك. يخرج من بين الصلب والترائب. طبعا يعني معظم اقوال المفسرين ان الصلب اللي هو العمود الفقري والترائب اللي هي الضلوع الاماميه وان ده وطبعا الكلام العلمي الجديد ان ده التغذيه الدمويه اصلا بتاعت الخصيتين والمبيض بتخرج من هذه المنطقه يعني المكان المنشا بتاع تكوين ماء الرجل وماء المراه وان الماء هنا هو ماء الرجل وماء المراه يعني ده غالب اقوال المفسرين. ولكن انا حبيت اوسع لكم الموضوع شويه. حاولنا ان احنا نبحث في اللغه ونبحث بصوره اعمق شويه عشان نحاول نستخرج دلاله واضحه على المشاهد الثلاثه اللي احنا قلناها. مشهد الحضاره المخجله ومشهد الرعايه المذهله ومشهد القدره الباهره. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب انه على رجعه لقادر. المقصر عليه بقى انه على رجعه. رجعه بعد ما هيبقى تراب. ربنا زي ما من ماء خلاه لحم ودم وعظم لما يبقى تراب ربنا هيرجعه ثاني لحم ودم وعظم. انه على رجعه وعلى رجعه بعد ما بقى لحم ودم وعظم في الدنيا هيموت ويرجعه تراب ثاني. الله قادر سبحانه وتعالى انه على رجعه لقادر يوم تبل السرائر. يبقى اذا الايات اللي فاتت كان ربنا بيكلمنا عن البدايه. بالبدايه يخرج من ماء دافق يخرج خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. هنا النهايه بقى انه على رجعه لقادر يوم تبل السرائر فما له من قوه ولا ناصر. هنا النهايه بقى نهايه الظالمين ونهايه البني ادمين ونهايه الكل والمؤمنين والصالحين وهم واقفين يوم القيامه يوم تبلى السرائر. يعني ايه يوم تبلى السرائر يا جماعه؟ فما له من قوه ولا قصر. الكل عادي مفيش حد بيفكر في حد اصلا. لا ما له من قوه محدش يقدر يدفع عن نفسه ولا ناصر ولا حد يقدر ينصر حد او يفكر انه ينصر حد. وخدوا بالكم ان ده واحد بيتجرجر على وشه لجهنم، يعني واحد هيتعمل فيه اجهد شيء ممكن يتعمل في من ادم في الكون، وما يقدرش انه يحصل، وما يقدرش انه يقاوم قهر علوم قهر جبار. يبقى ما تخافوش من اهل الباطل وافتكروا نهايته يوم تبلى السرائر. كلمه كبيره يا اخوانا، كلمه كبيره معناها كتير قوي. المعنى الاولاني يوم تبلى السرائر اي تكشف الخفايا. يعني ايه؟ يعني كل بني ادم يظهر على ملامح جسده وعمله. يعني في الدنيا اللي قاعد قدام كل واحد ممكن اكون مرائي وقاعد اكلمكم عن ربنا واغمض عيني وابص في السماء وامسك المصحف وانا اصلا من جوه حاجه والعياذ بالله بعيده عن ربنا تماما. ففي الدنيا كله بيعرف يخبي، انما يوم القيامه كله باين عليه. يعرف المجرمون بسيماهم طالعين علامات الكوي بالنار اللي تحت القبر، معرفه الدنيا كلها انواع المعاصي بتاعتهم ايه. زي برضه فلان قال ان كل امرئ يحشر في ظل صدقاته، يعني الصدقه مظللات، يعني ساعه البعث كل واحد بيطلع عليه اثر طاعته او اثر معصيته، ويفضل يوم القيامه شكل وشه يلا تبيض وجوه وتسود وجوه، شكل وشهم معرف الدنيا كلها دول كانوا بيه. يعني الاعمال ستتجسد وتظهر على جسد الانسان وكل بني ادم، واذا النفوس زوجت الملائكه تعرف تصنف الناس مع بعض ازاي، كل انواع معصيه مع بعض وكل انواع طاعه مع بعض، لان المعصيه والطاعه تظهر على بني ادم. الشهيد طالع بيتفجر بروحه بالمسك، الصايم ريحه بقه ريحه مسك، اللي مات محرم بيقول لبيك اللهم لبيك. كل واحد عثر المتبرجه يحشر المرء على ما مات عليه من زياد، كل واحد عصى ربنا معصيه بيظهر عليه اثر هذه المعصيه وهو طالع يوم القيامه. ده اول معنى اليوم تبلى السرائر، ان الناس بتتصدح قدام بعض، كله على المكشوف، كله قدام بعضه مبضوع قدام بعضه. المعنى الثاني يوم تبلى السرائر اللي هو تظهر الاسرار، اللي هو عمل معاصي السر، فيوم القيامه تظهر معاصي السر وتبان، فمفيش اي اسرار يظهروها. المعنى الثالث يا جماعه ان يوم تبلى السرائر يعني الاعمال، الانسان وهو بيتوضا ممكن يخون في الوضوء، ممكن وهو طيب وهو بيتمضى يتمضى يقوم بقى بلع بق ميه، الانسان ممكن يقول انا طيب وهو مش طيب اصلا. فيوم تبلى السرائر مفيش خيانه في العمل الصالح، اللي انت عملتيه هيظهر عليكي. المعنى الرابع يوم تبلى السرائر يا اهل الباطل، يعني يا اهل الباطل كل اللي انتوا خبيتوه من مكر وكيد وانتوا بتستنكروا وبتخططوا ضد اهل الحق هيظهر، واذا وهتتفضحوا ومكروكم ورجسكم وافكاركم الاثيمه وتخطيطاتكم الحقيره كلها هتظهر والناس كلها تلعنكم يوم القيامه. المعنى الخامس يوم تبلى السرائر، وده اخطر معنى فيهم يا جماعه، ساعة العرض على الله بقى، ساعة العرض على الله لما تبلى تكشف السرائر سريرة كل انسان، كل واحد قلبه هيبقى ورقة مفتوحة قدام ربنا، هيبقى كتاب مكشوف قدام ربنا، كل واحد هيظهر ما في قلبه. عشان كده زي ما قلت لكم ان كل نفس لما عليها حافظ بتشجع على التربية النفسية، بتشجع على تربية الانفس. يوم تبلى السرائر بتشجع على التربية القلبية، انت يوم القيامة قلبك هيكشف امام الله، مفيش لا زياده ولا نقص، منسوب الصدق في قلبك هيبان بالظبط كام في الميه، منسوب الاخلاص في قلبك هيبان كام في الميه، منسوب اليقين هيبان في قلبك كام في الميه، لو في ذره شك في قلبك هتبان، لو في ذره رياء في قلبك هتبان، لو في ذره نفاق في قلبك هتبان، كل حاجه هتظهر يوم تبلى السرائر. الحقوا صلحوا، الحقي صلحي احسن نفضح امام الله، وربنا عليم بما في قلوبنا ولكنه عليم حليم بيحلم علينا. ولكن لحظه لما تبلى السرائر هتبقى فضيحه يا جماعه، كله على المكشوف، هتبقي ورقه بيضاء قدام ربنا. الحقوا طهروا اللي في قلوبكم، الحقوا جاهدوا في الورد اليوم بتاعكم عشان تغسلوا قلوبكم بالقران وبالعباده، الحقوا كل رمضان، الحقوا عشره الحجه اللي جايه بعد ايام، الحقوا كل عمره تقدروا تطلعوها عشان تغسلوا قلوبكم، الحقوا اجتهدوا على قلوبكم عشان تتطهر، عشان يوم تبلى السرائر كلمه مرعبه، كلمه توقف القلب، كلمه اللي يفهمها يقصر عمره ويركز في عمره على تطهير قلبه من كل ذره مرض قلبي، من كل ذره رياء ونفاق وغرض من امراض القلوب، عشان لحظه يلقى الله سبحانه وتعالى لا يفضح امام دولة يوم تبلى السرائر، فما له من قوه ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. بدأنا في الشوط التالي في هذه الصورة المباركة، والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. إنه لقول فصل وما هو بالهزل، إنه لقول فصل. نفس الشوط الأولاني ربنا بيقسم بالكون والسماء والطارق على الإيه؟ على القيامة، إنه على رجعه لقادر. الشوط الثاني ربنا بيقسم بالكون والسماء ذات الرجع على القرآن، إنه لقول فصل. يبقى المقسم بالقسم الأولاني والسماء والطارق، القسم الثاني والسماء ذات الرجع، المقسم بالأولاني إنه على رجعه لقادر، المقسم بالثاني إنه لقول فصل. إنه يعني مرتين، كل مرة ربنا يقسم بالكون والسماء، أول مرة على القيامة، والمرة الثانية ربنا يقسم بالسماء على الإيه؟ على القرآن. يعني الكون هيجيب لك يقين في دار الآخرة، والتدبر في الكون هيجيب لك يقين في القرآن. اللي ما بيتدبرش في الكون ده مضيع عمره، اللي ما بيتدبرش في الكون ده مضيع أعظم فرصة للوصول إلى الله، مضيع بالظبط اللي ما بيتدبرش في القرآن. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، يعني إيه المعنى كده يا جماعة؟ إنه لقول إيه؟ فصل. والسماء ذات والسماء والأرض، ربنا بيقسم بالسماء والأرض. يبقى كأن المعنى علاقة الآية دي بالآية اللي قبلها إيه؟ إن قبلها ربنا كان بيتكلم عن بداية الإنسان ونهايته، البداية الحقيرة في الدنيا والنهاية بتاعت يوم القيامة. طيب ما بين البداية والنهاية؟ ها؟ وما بين البداية والنهاية أنت محاصر بالسماء والأرض، الله قادر يخسفهم بيك، الله قادر ينفعك فيهم، الله مؤيمن عليك، أنت محاصر بيك يا ابني، أنت بتعطيه إزاي؟ فانظر إلى بدايتك، وانظر إلى نهايتك، وانظر إلى إحاطة وسيطرة الله عليك فيما بين البداية والنهاية. والسماء الذي ثاني مرة ربنا بيقسم بالسماء في الصورة، دلالة على بص لفوق، بص لفوق، بص لفوق، عشان ما يبقاش في القلوب اي احباط، وعشان القلوب تمتلئ بجلال الله. والسماء ذات الصدع والارض ذات، والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع. ايه هو الرجع وايه هو الصدع؟ الرجع هو المطر، والسماء ذات المطر اللي بيتبخر ويرجع لنا ثاني بشكل مطر. والارض ذات الصدع اي تتصدع وتنشق عن النبات، يعني الارض ذات النبات، يعني ربنا بيقسم بالمطر وبالنبات. عارفين يا اخوانا زي قول الله سبحانه وتعالى: اول يرى الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما. ابن عباس وابن عمر قالوا في هذه الايه يعني ايه كانتا رتقا ففتقناهما؟ قالوا كانت السماء رتقا لا تمطر ففتقها الله بالمطر، وكانت الارض رتقا، رتق يعني مقفوله كده مش مفتوحه، رتقا لا تنبت ففتقها الله بالنبات. يعني المعنى ده مكرر في القرآن، معنى قصم للمطر وللنبات، وقولوا سبحانك يا رب، يعني إعجاز خلق الله للمطر وللنبات، والدورة بتاعة المطر والنبات دي دورة مذهلة، ربنا كرر ذكرها على قلوبنا في القرآن. وإن كان طبعا في معاني ثانية للرجع وللصدع، علماء إعجاز العلم في القرآن وعلماء الفيزياء اتكلموا في معاني جبارة جبارة في الرجع والصدع. يعني ضد الدرجة يا جماعة، لأن مليانة أصلا آيات تدبر، فهي أصلا مليانة آيات إعجاز العلم في القرآن، ومن أكثر الصور اللي علماء الإعجاز العلم في القرآن اتكلموا فيها، اتكلموا في النجم الساقط وقالوا دي الثقوب السوداء، واتكلموا كلام مرعب مرعب على هذه النجوم، اتكلموا في الارض ذات الرجع وقالوا ان الارض بترجع حتى الاشعه اللي بتطلع، السماء قصدي، السماء بترجع حتى الاشعه اللي بتطلع بترجعها، يعني زي البيوت الزجاجيه كده، فكره البيوت الزجاجيه. واتكلموا في الارض ذات الصدع وقدره الارض على التصدعات والزلازل اللي هي تصدعات في القشره الارضيه، اتكلموا في حاجات مبهره. ولكن انا هنا عايز اركز على معاني اساسيه نخرج بيها في حياتنا بجانب طبعا اليقين والاعجاز العلمي في القران. والسماء ذات الرجع اللي هو المطر، والارض ذات الصدع اللي هو النبات. طب يعني كلمه ذات؟ ذات اي صاحبه، يعني دي صفه مستمره في الارض من يوم ما ربنا خلقها لحد يوم القيامه. والارض ذات الصدع، الارض صفه النبات فيها مستمره ليوم القيامه. والسماء ذات الرجع، السماء صفه المطر فيها مستمره ليوم القيامه. يعني ايه؟ كأن المعنى يا جماعه ان مهما عصيتوه هيمنع عنكم عصاياه، هتفضل السماء تمطر وهتفضل الارض تنبت مهما عصيته ربنا بنعمه. كان يا ابن ادم لو قطعت عملك لم يقطع الله عطاءه بإذن معاملة الدنيا. دي كلمة الدنيا. عشان كده في ناس من أهل الحق عايزين ربنا يفرم أهل الباطل وينتقم من العلميين ويفرم الحكام الظلمة اللي اتفجروا وأهل الدين. يا عم ربنا له سنن في الدنيا. ربنا يفرم. الله لا يقطع عطاءه في الدنيا إلا طبعا لما تيجي لحظة الانتقام والعقوبة. الله لا يقطع عطاءه بسبب معصية ابن آدم. ده من حلم ربنا. فدي معاملة يعني عجيبة جدا. يعني بنفهم ازاي ربنا بيعامل اهل الايه؟ ازاي ربنا بيعامل اهل الباطل وبيعامل الدنيا كلها؟ والسماء ذات الرجع والارض ذات الطمع. طبعا السيرة تنصف تصويري مع الصورة ان ده نفس منظر الجماع في الايه الاولى. الرجل ينزل الماء زي ما سمعتم للمطر والمرأة بتتصدع الرحم بتاعها او ياتي فيه الولد زي بالضبط كده ما الارض بتتصدع وتنشق وياتي فيها النماء. والسماء ذات الرجع والارض ذات الطمع انه لقول فصل وما هو بالهزل. إنه لقول الفصل. إنه المقسم عليه الثاني لقول الفصل اللي هو القرآن. يعني إيه قول الفصل يا جماعة؟ يعني إيه الفصل هنا؟ يعني أول حاجة إن القرآن ذو إعجاز تغييري. إن القرآن هيعلمك القدرة على إنك تفصل. القرآن هيلغي التردد من حياتك. القرآن هيخليك ما عرفتيش تبقي إنسانة مذبذبة. القرآن هيديك القدرة على اتخاذ القرار. يبقى المعنى الأول زي إيه؟ والقرآن المجيد أمجاد القرآن. يبقى الإعجاز التغييري للقرآن إنه هيديك قدرة على اتخاذ القرار وهيخليك إنسان ذو حزم وحزم في الحياة. المعنى الثاني إنه لقول فصل. إن القرآن هيفصلك من الحق والباطل زي والكتاب المبين اللي هيبين لك كل حاجة. إن القرآن هينور لك كل حاجة. القرآن هيعرفك الصح إيه والغلط إيه. القرآن هينهي على الحيرة والشذاذ والذبذبة اللي داخل نفوس الملتزمين. هيخليك بتخط رجليك وانت عارف انك بتحط رجليك فيما يرضي الله. اللي مع القرآن طريقه منور بنور الله يا جماعة. شيء كده ربنا قالش انه لقول فاصل. قال انه لقول فاصل تعبير بالمصدر للمبالغة في الاثر الاعجازي للقرآن في انه يخلي الانسان يفصل. شيء كده مش عايزين نقعدوا بقى القرآن جميل. القرآن هو احنا فيلم عربي هنا. هو احنا بنتخيل يا اخوانا امر القرآن. قوموا تدبروا في القرآن وما هو بالهزل. وما هو بالهزل يعني ايه وما هو بالهزل؟ ثلاث معاني. المعنى الأول إن القرآن مش هزيل. الهزيل اللي هو الحاجة الهزيلة اللي مفيش فيها خير الرفيعة كده الدبة اللي خد. لا وما هو بالهزل؟ القرآن مليان خير. القرآن مليان كنوز. يا أيها المربين بتربوا ليه المنهج غير القرآن؟ القرآن مليان معاني تربوية جبارة تغير أي حد. اثنين برضو المعنى بتاع الهزل. يا ايها الشباب لو بيل جيتس عمل كتاب عن كيف تصبح ملياردير في شهر كل الشباب هيشتروا ليه؟ هيعرفوا ان الكتاب مش هزيل مليان افكار حقيقيه للثروه. القران مليان فعلا مبادئ حقيقيه للسعاده. القران مليان اسباب للسعاده بس انتوا قروه. يبقى المعنى الاول مش هزيل. المعنى الثاني مش هزار وما هو بالهزل. يعني القران مش هزار. يعني ايه؟ يعني لو شاب كده جاله على الموبايل بتاعه رساله فبيقول ده واحد صاحبي بيهزر معايا قبل كنسل الرساله عادي. انما انت عارف الرساله بتاعت القران دي من مين؟ دي من ملك الملك. دي من رب العرش العظيم. اوعى تفتكر انها هزار. ده قمه الجد. خدوا الرسائل الربانيه يا شباب بقمه الجديه. وما هو بالهزل. انت عارف القران ده من مين؟ رقم اثنين انت عارف القران ده بيتكلم عن ايه؟ مش بيتكلم عن مش بنطلون في فاسرين نفسك تشتريهم عشر فلوس. مش بنت نفسك تتجوزها والله مش موافق. ده مصيرك. خلود في الجنة او خلود في النار. المعنى الثالث وما هو بالهزل. المعنى ان القرآن مش هزار. ان خد القرآن بمحمل الجدية يا جماعة. لما ربنا يقول فأمه هاوية ده هيحصل. لما ربنا يقول كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ده هيحصل. لما جاء اصحاب يوسف واحد في القبر طلب تقصيره في الصلاه وتقصيره في العلاقه بالقران. الملك بيسلب راسه بيفتت راسه اليوم القيامه بالحجر ده هيحصل. صدقوا كلام ربنا خذوه بمحمل الجديه. يبقى المعنى الاول ان القران مش هزيل. المعنى الثاني ان القران مش هزار. مش هزار. القران قمه الجديه. المعنى الثالث يا جماعه ان القران يجب ان يؤخذ بالتصديق اليقيني. وما هو بالهزل. يعني ايه؟ يعني لما اجي اقول لكم يلا يا جماعه مين يشتري مارينا والساحل الشمالي ب 500 جنيه؟ في واحد يقول يا عم انت بتتريق علينا انت بتضحك علينا. والله انا بضحك عليك. اهو بالظبط كده احساس الكافر لما يسمع النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ان ممكن تاخد جنه عرضها السماوات والارض بركعتين. يا سلام ده انا ما ينفعش اخد الساحل الشمالي ب 500 جنيه اخد جنة عرضات وطلبات بركعتين. اه والله انك تنحسن كده ده رد على التذبذب اللي جوه النفوس لما بيشوفوا الثواب الجبار قصاد الاعمال البسيطة وما هو بالحق. صدقوا ربنا سبحانه وتعالى طبعا انه لقول فصل وما هو بالحق. تغير حياتنا كلنا لو احنا فهمنا هذه الايات خاتمة السورة انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا فمهل الكافرين امهلهم رويدا. انهم شوفوا الصوره كلها انه على رجعه لقادر انه لقول الفضل انهم يكيدون كيدا. الصوره مليانه تصديق لمعاني اليقين في القلوب انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا. يعني اول حاجه يا جماعه ان خاتمه الصوره فيها المجهود الجبار من اهل الغافل قاعدين يشتغلوا ليل نهار يكيدون مضارع في الاستمرار وبدايتها عمليه انتحاريه في السماء لتلبيس الدين على الناس. معناه ان الناس بتنزل كتير قوي اهل الغافل بيتعبوا ولكن بدايه الصوره اتحرقوا في النهايه ونهايه الصوره فمهل الكافرين امهلهم رويد لسه 4 سنين على غزو البدر ما بين رحلة الطائف وغزو الدار 4 سنين في السنة بس شوية قليلين وهتشوف هيتنفسوا قد ايه يعني عاقبة جهدهم إلى وبال والعياذ بالله. يعني برضه أخوانا أن خاتمة سورة الطائف تبقى إنهم يكيدون وبداية سورة الأعلى سبح اسم ربك الأعلى إن ذنبهم يكيد وانشغل أنت بالله. إذا انشغل بك أهل الباطل فانشغلي أنت بمراد الله. انشغلوا بالدعوة إلى الله، انشغلوا بتربية القلوب، انشغلوا ببناء بيئات الإيمان، انشغلوا بكلمة الحق. مالكوش دعوة بأهل الباطل، أهل الباطل ربنا اللي هيرد عليهم. عشان كده إنهم يكيدون كيدا جمع وأكيد كيدا مفرد. ولكن الجمع ده مين والمفرد ده مين؟ المفرد الله والجمع ده اهل الباطل كلهم ايد واحده. فنهايه سوره الطارق نهايه مضحكه لما تقارن قوه الطرفين تضحك اصلا. عشان كده نهايه سوره الطارق نهايه مبشره برضه. ليه؟ لان لما تشوف فرق القوه بين الطرفين تعرف ان احنا منتصرين منتصرين. عشان كده نهايه سوره الطارق نهايه مطمئنه. بس كده خليك انت على جنب واكيد المعركة ليست بينكم وبين أهل الباطل، المعركة بينكم وبين الله، إنها حرب بينكم وبين الله، والذي سينتقم منهم هو الله، فالنهاية مطمئنة، ربنا بيقول لك دي معركة بيني وبينهم، خلاص النتيجة اتحسنت، عشان كده برضه نهاية سورة الطارق نهاية يعني إيه مضحكة، لما إنهم يكيدون كيدا وتفتكر وربنا بيتكلم عن بدايتهم من مال ضافر يخرج من بين الظلم والصلاة ونهايتهم فما لقوا من قوة ولا ناصر وما بين كل ده بين سماء ذات رجع وأرض ذات صدى. تضحك هم دول اللي جايين بقى يحاربوا ربنا، هم دول اللي جايين بقى فاكرين إنهم هينتصروا على الله. فنهاية سورة الطارق نهاية مضحكة ونهاية سورة الطارق نهاية ساخرة ونهاية سورة الطارق نهاية مطمئنة ونهاية سورة الطارق نهاية يعني كاملة القلب بالأمل. إنهم يكيدون، يكيدون مضارع في الاستمرار لأنها كيد توكيد يفيد عظمة الكيد بتاعهم ونكرة تفيد تعظيم الكيد بتاعهم وجمع يكيدون تفيد اتحادهم. يبقى الآية دي الوحيدة مرعبة. لو كانت الآية دي خاتمة السورة كنا اترعبنا. تيجي الآية اللي بعدها بنسب على القلب وأكيد كيدا. في ناس بقى عندهم شبهه، هو ربنا بيمكر؟ هو ربنا بيأكيد؟ ده الكد والمكر ده؟ كل اللي بيقولوا الكلام ده يا جماعه ناس مش عايشين صراع الحق والباطل. اللي عايشين صراع الحق والباطل يا جماعه بيطمنوا لما يسمعوا الكلام ده، لما يشوفوا كيد اهل الباطل المرعب بيعرفوا ان ما حدش هيقدر يرد عليهم غير ربنا، فلما يسمعوا ربنا يقولوا اكيد وكيدا يطمنوا. اكيد مضارع برضه، ربنا بيأكيد بدينه باستمرار، كيدا توكيد ونكره للتعظيم، يعني كل اللي بيعملوه ربنا بيرد عليهم فيه، فده طبعا يعني حاجه تطمن القلب. وتأتي الآية الأخيرة فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. فمهل يعني إيه؟ مهل الكافرين، مهل وأمهل، مهل يعني إيدهم مهلة، سيبهم ينكروا، سيبهم يجيبوا آخرهم، ما تفكرشهم أصلا، ما تشغلش بالك بيهم أصلا، سيبهم يجيبوا مهلة، مهلة يا رب، يا رب ده بيخططوا ضدنا، ده بيخططوا لتدمير ضدنا يا رب، ده بيخططوا لنفسنا ولقتلنا يا رب. مهلهم امهلهم اديهم مهل كتير قوي، اديهم مهله بعد مهله يا رب. ازاي ما تخافش كله تحت السيطره، هتشوف اعمل فيهم ايه في النهايه. فدي ايه يعني توحي قمه السيطره والهيمنه الربانيه. اديهم مهله يا سيدي اهل الحق يا رب يعني اذا واحد عايز يقتل ابني اقول له طب انا هديك مهله كمان عشان تخطط اكتر يمكن تعرف تقتله يمكن مش هقبض عليك الوقت. قال لي ده ايه السيطره دي؟ ده ايه العباده دي؟ طب ايه الفرق بين مهل وامهل؟ مهل وامهل زي الفرق بين نزل وانزل. ربنا يقول نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديك وانزل التوراه والانجيل. فمع القران قال نزل لان نزل صيغه تفيد التدريج والتكرار. فالقران نزل على مرات مش مره واحده. وانزل التوراه والانجيل لان التوراه والانجيل نزلوا مره واحده. فجاءت انزل اللي تفيد مره واحده. يبقى مهل تفيد التكرار والتدريج مش من اول مره هتقدر انك تشيلهم من دماغك. غصب عنك هتفضلي مشغوله بكذبهم ومكروههم ضدك. غصب عنك هتبقى خايف في الاول وانت شغال في الدعوه من اهل الباطل. ولكن بالتدريج هتوصل لامهل. امهل دي مره واحده مقصره اذبحهم من قلبك. شيلهم من دماغك تماما. يبقى الانسان مش هيترقى في الايمان ومش هيترقى في عدم الانشغال بقى للباطل غير مره واحده غير واحده واحده. واخدين بالكم يا جماعه؟ فماهل الكافرين امهلهم رويدا. رويدا هنا المفسرين اختلفوا على قولين. القول الاولاني رويدا متصله باللي امهلهم رويدا اي امهلهم قليلا وقريبا. اديهم فرصه قليله لان الدنيا كلها قليله. يعني حتى لو خدوا 100 سنه الدنيا كلها قليله. وقريبا 4 سنين وهيتنسفوا في بلد قريب قوي هتشوفوا ازاي ربنا من الظالمين. بس لو انتوا من جند ربنا لو انتوا تستاهلوا ان ربنا يزيد من الظالمين عشانكم وان جندنا لهم الغالبون. مين اللي ربنا بينصرهم من عندهم جنديه للدين مش المتفرجين اللي بيلعبوا؟ يبقى ده المعنى الاول ان رويدا مرتبطه بالاملاك. المعنى الثاني انك تسكت تقول فمهل الظالمين امهلهم وتسكت وبعد كده تقول رويدا. المعنى ده يا جماعه قلب لي نفسيتا. المعنى ده انا حاسس انه اكثر معنى استفدت منه في صلة الطارق. ليه؟ يبقى خاتمة صلة الطارق امرين. الامر الاولاني مهل الكافرين قال لهم اوعى تتشغل باهل البصر شيلهم من دماغك سيبك منهم ربنا هينتقم منهم مالكش دعوه بيهم. الامر الثاني رويدا وانت بتبني بقى في الحق. المعنى الاولاني مهل الكافرين التخليه شيلهم من جواك. المعنى الثاني التخليه. طب انا اعمل ايه بقى يا رب؟ انا خلاص مش مشغول بيهم هتشغل بايه؟ رويدا. وانت بتبني ابني رويدا. يعني ايه رويدا؟ رويدا كلمه تعني 3 حاجات. المعنى الاول رفقا يعني واحده واحده. المعنى الثاني عدم الاستعجال. في بضع سنين الدنيا مش هتتغير مره واحده. الحق مش هيتبنى مره واحده. الاخوه والاخوات مش هيتربوا بدرس واحد ولا دوره في التفسير واحده ولا معسكر تربوي واحد. المعنى الثالث ابشر ابشر رويدا قريب قوي هتشوف فتح ربنا عليك وفتح ربنا على اهل الحق. يبقى رويدا هنا ده رساله للمربين ورساله للدعاء. وانتوا بتبنوا وانتوا بتربوا وانتوا بتعلموا رويدا اعرفوا ان الدين هيتبنى في الارض واحده واحده. ما تستعجلوش ما تتوتروش كده كده. كل يوم هتحط طوبه كل يوم وانت بتبني وانت بتتربى وانت بتتعلمي وانت بتحفظ قران وانت بتنزل جولات واحده واحده الدين هيجي في الارض. الحاجه العجيبه هي المقارنه ما بين اخر كلمه في الصوره واول الصوره. اول الصوره النجم الساقط ار بي جي سماوي حرقت نصار ولها المعركه في لحظه. اخر الصوره الرويده واحده واحده. قال لها طب كده مفيش تعارض بين اول الصوره واخرها؟ اول الصوره حل جراحي لها المعركه الثانيه. اخر الصوره ربنا بيقول واحده واحده ومهل وفي مهله ومش على طول واستنى بس شويه. هو ايه الفرق بين ده وبين ده؟ بدايه الصوره تتحدث عن قوانين السماء ونهايه الصوره تتحدث عن قوانين الارض. بداية الصورة ربنا بيتكلم عن قوانين السماء ان كل حاجة بتخلص في ثانية. انما الارض قوانينها لا تتبع قوانين السماء. قوانين الارض ما دام احنا جوه الارض لازم نحترم نظام السنن اللي ربنا عمله. لازم نمشي واحدة واحدة. لازم نبني طوبة كل يوم في جدار الدين لحد ما الدين يقوى. لازم كل يوم يبقى فيه اضافة جديدة وجهد جديد لحد ما الدين يتبنى. لازم كل يوم تحفظ آية جديدة، تسمعي درس جديد، تصلي ركعتين بخشوع، ترفعي ايدك وتدعي ربنا دعاء جديد، تنزل تعمل جولة جديدة، تشتغلي في الدعوة شغل جديد لحد ما الله سبحانه وتعالى يبني الدين في الأرض. يبقى اوعوا تنتظروا أن يعاملكم الله في الأرض يا أيها الدعاء بقوانين السماء. عشان كده اللي مش متجوز دلوقتي هو ربنا سايبني ليه مش متجوز؟ اهم سبب للالحاد على وجه الارض دلوقتي ربنا سايبني ليه؟ الفقير ربنا سايبني للفقير اللي عنده اللي والده من الاخوان والسجن هو ربنا سايب ابويا مسجون ليه؟ هو يا اخوانا ربنا بيعاملنا بسنن. يا اخوانا نستغيث بالله ونتضرع ونتوكل وربنا ان شاء الله يغيثنا، ولكن نفهم ان احنا عايشين على الارض. الشاب اللي بيقع في معصيه ربنا سبقها في العاده السريه ليه؟ ولن توصل للحد بسبب الكلام ده. يا اخوانا ربنا قوانين السماء غير قوانين الارض. الارض لها سنن ولازم نبقى واقعيين. كنا في رحله عظيمه مع سورة الطارق وكان نفسي اقول كلام كتير يا جماعه، ولكن يعني سبحان الله العظيم الساعه خلصت في النهايه. فضل منك الله كده خدنا مرتين سورة الطارق. التعليق اللي انا عايز اقوله في النهايه بس اللي هو دلاله اسماء سور الشوط الثالث، سوره البروج يعني الحصون السماويه، سوره الطارق القذائف السماويه، سوره الاعلى دي كلمه عسكريه اصلا يقول لك القائد الاعلى للقوات المسلحه، علو القهر يعني اسماء سور الشوط الثالث، اسماء بتقول لك استهين باهل البصر، اوعى تغفلهم. الحاجه الثانيه تعقيب على زمن نزول سوره الطارق، ان زمن نزول سوره الطارق زي ما قلنا غالبا في رحله الطائف، يعني ربنا مش هيسيب اهل الدين في اي لحظه حاسمه. فاي الجزء ال 30 اصلا يا جماعه هو جزء اللحظات الحاسمه، اول لحظه في الوحي اقرا باسم ربك الذي خلق في الجزء ال 30، اول لحظه في اول جوله في الاسلام لما ابو لهب قال تبا لك سائر اليوم، تبا كان ابي لهب في الجزء ال 30، رحله الهجره اللحظه الرهيبه في رحله الهجره، سوره المطففين من الاطفال اللي نازله في رحله الهجره، لحظه رحله الطائف المرعبه سورة الطارق في رحلة الطائف، يعني كأن ربنا بيقول لنا افهموا طبيعة الطريق. عشان كده من البداية بداية الجزء ال 30 جزء اللحظات الحاسمة، كأن ربنا بيقول لنا هو ده الطريق، وصلوا نفسكم ان الطريق مليان صعاب ولكن مليان برضه معيه الله، بدليل ان في كل اللحظات الحاسمة نزل صور ان ربنا ما سابناش في اي لحظة حاسمة، كأن ربنا بيقول لنا مش هسيبكم مش هتخلى عنكم طول ما انتم ماشيين في الطريق. ربنا يبارك فيكم اخواني واخواتي في الله، وربنا يحفظكم وربنا يغذبكم وربنا يفقهنا في الدين. وكده بفضل ومنه الله نبقى اسمينا سوره الطارق، خدنا ثلاث مرات في سوره البروج ومرتين في سوره الطارق، على امل باذن الله ان نستهدف باقي الدوره سوره الاعلى وسوره الغاشيه. اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا. اللهم اجعلنا من اهل القران الذين هم اهلك وخلاصتك. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وجزاكم الله خيرا. وتنبيه بس لاخواننا في يعني عايز اقول لهم ان يعني احتمال بقى لحد العيد الكبير ننشغل تماما، لا صوت يعلو فوق صوت المعركه، ننشغل بعصر الحجه ونستأنف دورتنا بعد العيد الكبير، عشان الفترة الجاية دي فترة خطيرة. أرجى أيام الدنيا عند الله وأعظم أيام الدنيا عند الله وأحب أعمال الدنيا عند الله في عشر ذي الحجة. فالفترة الجاية غالبا أنا أتفرغ إن شاء الله تماما لعشر ذي الحجة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.